بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا كنا ماشيين في سلسلة تأملات في المزامير ومزامير باكر بالذات، وصلنا المزمور 6. وبرضو لو تفتكروا احنا كنا قلنا في فرق في النص بين المزمور في الأجبية والمزمور في الكتاب المقدس، وده يرجع إلى الترجمة. مزمور الأجبية مترجم عن السبعينية اللي هي النسخة اليوناني للعهد القديم، منها للقبطية منها للإجبية، فعدت على كذا ترجمة. إنما الترجمة اللي في إيدينا في الكتاب المقدس هي نقلا عن العهد القديم في العبرية، الأصل العبري. والأصل العبري كلام العبري شوية واسع، فلما يترجم للعربي كلمة العبري تحتمل أكتر من معنى، اليوناني أدق شوي، فساعات احنا نميل للأجبية أكتر، مش لأننا يعني متعصبين، لا، لأننا نعتبر أنه ترجمة اليوناني حددت المعنى بشكل أوضح شوي. لكن عادة ما فيش اختلاف في المعنى بين النص ده والنص ده. المزمور السادس بالذات ده يعتبر أول مزامير التوبة. تعرفين في تقسيمة للمزامير كنا خدناها، قلنا في مزامير تسابيح شكر، وفي مزامير مسيانية اللي بتركز على المسيح اللي كلها نبوات، وفي مزامير توبة، وفي مزامير طلبات من أجل الشعب، وفي مزامير خاصة بالعبادة والهيكل والتدشين فعادة تصنف المزامير من جواها إلى نوع المزمور. ففي مثلا حوالي زيادة عن 25 مزمور بيتسموا مزامير التوبة، زي مزمور 50 ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ده أول واحد في أرقام المزامير. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. لما نلاقي العنوان لإمام المغنيين على ذوات الأوتار على القرار، ده معناه إيه؟ إمام المغنيين ده داود، بدل اتقال امام المغنيين يبقى ينسب الى داود نفسه، لان مش كل المزامير كتبها داود، حتى لما بنقول عموما مزامير داود، انما داود هو مؤسس فكرة المزامير اللي على نفس المنوال تلاميذه كتبوا. سليمان كتب واحد، وجي اساف، وجي شوية تلاميذ كتبوا مزامير عبارة عن قطع شعرية مرنمة على نفس الطقس اللي سلمه داود لأحفاده وأجياله. فلما يتقال لإمام المغنيين يبقى داود نفسه، أو مرة تانية يتقال شجوية لداود تبقى برضو لداود هو اللي كتب. داود كتب حوالي 70 مزمور بس من 150. لما يقول على ذوات الأوتار، كان عندهم آلات وترية أكتر من نوع، القيصارة نوع، لكن في أكتر من نوع، زي دلوقتي في الموسيقى يلاقوا الكمانجة والعود والمندولين والمش عارف التشيلو ده ولا البتاع الكبير، كل دي حاجات بالأوتار. فزوات الأوتار دي كانت آلة معروفة وقت داود، وانتوا عارفين داود كان فنان يعزف ويرتل، يعني كان يعمل دي ويعمل دي. ويقال انه كان معلق القيصارة فوق سريره، أول ما يفتح عينه يشد القيصارة ويشتغل مزامير، يعني كان ده طبعه. وكانت كل صلواته ملحنة كفنان، يعني دايما بنغم. ومن هنا نكتشف كلمة سلاة اللي بتيجي في النص. سلاة دي يعني مزيك، يعني مقطع موسيقي أو بوز كده، يعني فترة سكتة هو مش بيتكلم فيها لكن بيعزف بس. وطبعا مع العزف في تأمل وفي تفكير، في دموع أحيانا، لكن الفنان بيبقى مش كله كلام، في وقفات كده، والوقفات دي برضو تبقى جزء من الصلاة. على القرار، على القرار برضو البعض بيعتبر انه في زي ايه، عارفين لما تلاقوا في كتاب الترتيل يقول لك هذه الترتيلة ترتل على نغمة هيا يا أبرار هيا، او على نغمة كنيسة الإبطي. في نغمات بتبقى متعارف عليها، فعشان تتسلم للأجيال يقول لك دي بتتقال على وزن كذا. فيعتقد كلمة على القرار دي احد الاوزان المعروفة لبعض التراتيل في الوقت ده، يعني بيبقى ليها زي ايه نغمات زي النهارده في التسبيح اقول لك اضام وواطس دي نغمات او حاجات تعرفنا عليها واستلمنا. بيقول له يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. يبقى واضح انه كان عامل عمل. وداود من اكثر الانبياء اللي رصد عنهم اخطاء كثيره قوي. طبعا كلنا فاكرين العمله الكبيره بتاعت الزنا والقتل. في يوم عمل فيها مجنون مش كده، وكان اتصرف تصرف غير لائق، قعد يريل وبتاع عشان بس الملك يمشيه. في وقت انحاز للفلسطينيين وكاد يخون شعبه، وبعدين عماليق دخلوا خدوا ستاته وعياله، كانت هتبقى مجزره لولا رجع لعقله وتاب وصلى وربنا انقذ، لكن كان يعني هيغرق نفسه ويغرق اللي معاه. نبال وقت اندفاعه وغضبه، وقت نبال لما كان ناوي يموت نبال لولا ابيجال كانت عقله وجت هدت اعصابه ويعني رجعته لعقله. لما دخل هو بس هنا كان في كذبه، لما دخل لرئيس الكهنه وقال له ده شاول بعتني، وهو كان هربان من شاول وتسبب في قتل الكهنه. تسبب في قتل الكهنه بالكذبه بتاعته دي، لانه قال له شاول بعتني واستخبى، وطلع بانه شاول بيجري وراه. الخطايا اللي رصدها الكتاب اعتبرها خطيه كبيره، انه في اخر ايامه عمل احصاء للشعب بدون اذن ربنا. كده يعني ناحيه افتخار واحساس بالعظمه، وطبعا ده كان خطا كبير ربنا ادبه عليه. اتجوز كذا واحد برضه ده خطا طبعا، اتجوز كذا واحد. وعلى فكره هو هنا اهمل في تربيه اولاده، عشان كده تلاحظوا ان داود اغلب اولاده مش كويسين، لانه بسبب تعدد الزوجات ومشغوليات الحرب اولاده طلعوا امنون وابشالوم وادونايا كلهم تعبانين مش بتوع ربنا. اذا في اخطاء مش قليله. المهم انه يعني داود في حياته في اخطاء كتير، منها كمان انه معرفش يردع المخطئين زي يؤاب وزي ابشالوم بدري وزي امنون لما غلط. كان ضعيف شويه في بعض المواقف، كان لازم يبقى رادع لبعض المخطئين لان هو بحكم المسؤوليه كنبي او كملك. انما طبعا فضائله تغطي على خطاياه لانه كان سريع التوبه. من اجمل الفضائل في حياه داود انه كان يفوق بسرعه، يرجع لعقله بسرعه، مهما لخبط يرجع يتوب ويصلي. ما نعرفش بصراحه المزمور ده قيل في انهي خطيه من دول، يعني يمكن معروف ان ارحمني يا الله اكتر مع خطيه بشبع، خطيه كبيره. واغلب المزامير يعتقد انها قيلت بعد العمله السوداء بتاعت الخيانة والقتل والكذب والزنا وكده. لكن يجوز تبقى اتقالت مع أي غلطة تانية. المهم أنه المزامير التوبة هي مدرسة للتوبة. مزامير التوبة دام مدرسة للتوبة. لأن الواحد يعرف يتوب إزاي؟ ده سؤال مهم. طب الراجل ده دخل السماء وبقى يعني مش بس دخل السماء، ده نبي عظيم جدا لدرجة ربنا بيكرمه، وكل ملك يجي يقول بس لو تمشي زي ابوك داود. يعني كان داود املا، انما ربنا كان شايفه حاجه كبيره قوي بالرغم من اخطائه. اذا التوبه كانت كامله في حياه داود. فتعالوا نشوف من المزمور ده ايه خطوات التوبه، او ايه الحاجات اللي الواحد لازم يقولها في التوبه. اول صلوه قالها يا رب لا تؤدبني او لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، أو في العبرية لا توبخني ولا تؤدبني بغيظك. الإنسان التائب بصراحة ما يخافش من التأديب، لكن يخاف من غضب الله. إيه الفرق؟ التأديب دايما علامة حب، لأنه في حتة تاني يقول له أدبني ويقول له امتحني وانظر إن كان في طريقا باطلا اهديني طريقا أبديا. لكن عارفين زي العيل الصغير اللي يقول له اعمل فيه اللي انت عاوزه يا بابا، بس ايه ما تكشرش في وشي، ما تورينيش العين الحمر، أدبني، اوجعني، زعق فيا، بس ما تزعلش، ما تخصمنيش، ما تبعدش عني. فداود كان حاسس بكده انه عامل عملة وهيستاهل التأديب، وهو مش رافض التأديب، بس مش عاوز التأديب يبقى زعل، يبقى خصام، دي اللي خايف عليه. وطبعا ده يورينا قد ايه قلبه كان حلو. في واحد يقول له يا رب اعمل فيا اللي انت عاوزه بس ما تزعلش مني، ما تبعدش عني، ده اللي يهمني. فلا تبكتني بغضبك، لا تؤدبني بسخطك، انا مش هستحمل اشوفك ساخط. انا ممكن استحمل التأديب لكن بلاش حكاية السخط دي، شدة الغضب. مش عاوزك غضبان، مفيش حاجة تستاهل الغضب. وطبعا تتبان فيها الدالة كمان، يعني واضح انه بيعترف بخطأ ولسه هتيجي، لكن بيقول له يعني عشان خاطري ايه ما تغضبش علي، لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. ارحمني يا رب لاني ضعيف. ده طبعا محتوى التوبة بقى. يبقى الواحد بيطلب الرحمة وبيعترف ضمنيا انا رب ضعيف. ودي احلى كلمة يقولها التائب، منها بيعذر نفسه ومنها بيتلمس رحمة ربنا. يعني لما تيجي في اخر اليوم وتلاقي اليوم ما يعني كان فيه لخبطة، تقول له يا رب اقول لك ايه، ما انا ضعيف، ما انت عارف ان انا ضعيف، انا ياما وعدتك وما قدرتش التزم، حاولت امشي كويس ما عرفتش امشي كويس، فانا ضعيف، انا بعترف قصادك اني ضعيف. لانه الكلمة دي تفرح ربنا. اعتراف الانسان فينا انه ضعيف شيء يفرح ربنا. اكتر حاجة تضايق ربنا في صلواتنا ان الواحد يقف قدامه كقوي، زي الفريسي لما وقف كده يقول له اشكرك لاني لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشر. صلاة كريهة، صلاة الشرير مكرهة الرب، ما يطيقهاش ربنا الصلاة دي. ليه؟ انت واقف تتمنظر، واقف تقول انا كويس، واقف تقارن نفسك باللي حواليك، انما واقف تقول له رب انا غلبان، انا ضعيف، انا عاجز، انا وش خطيه، ايه الجديد يا رب. دي حلوة عند ربنا، ارحمني يا رب لاني ضعيف. وتلاحظوا لما الانسان يتوب في نوعين من التائبين، في واحد يتوب ويعذر، يتلمس العذر او الحجة، فيقول اصل الناس، اصل الظروف، وممكن يقول له اصلك انت يا رب، ويجيب حتى اللوم على ربنا. التائب الصادق لا يلوم ناس ولا يلوم الظروف ولا يلوم ربنا، يقول له بص انا وحش، انا غلطان، مش هقول لك استفزوني، مش هقول لك الدنيا مليانه فساد، مش هقول لك انت اصلك بعدت عني شويه، لا لا انا الغلط كله عندي انا. فحسبه، لانه يقول واحد من القديسين لما الشيطان يلاقيك هتوب يسحبك في حته الاعذار والحجج. عشان كده احنا في صلاه الاجبيه نقول ايه، ليس لنا داله ولا حجه ولا معذره من اجل كثره خطايانا. احنا لا هندور على حجه ولا هندور على عذر ولا هندور حتى على داله نتدلل بيها، لا احنا وحشين من الاخر كده. ارحمني يا رب لاني ضعيف، كلمه جميله قوي. وانتوا عارفين الاباء يقولوا كلام المزامير ممكن تاخد منه مقطع واحد ويبقى هزيز، يعني تفضل تعيد وتزيد فيه الاف المرات، دي احد القطع اللي ممكن تبقى هزيز. ارحمني يا رب لاني ضعيف. افكركم مره لما كنا بندرس عاموس، عاموس شاف رؤيه ان في ضربه جراد جايه، فصرخ لربنا وقال له يا رب ارحم يعقوب لانه ضعيف. فربنا رجع عن الضرب شويتين وشاف رؤية تاني نار جاية، قال له يا رب يعقوب صغير ارحم يا رب، فرجع ربنا. انا عاوز اقول كلمة واحدة ممكن الواحد يقولها من قلب منسحق ممكن توقف غضب ربنا، توقف العقاب. ارحمني يا رب لاني ضعيف. بس عاوز قلب منكسر، التعبير الجميل اللي قاله داود بخبرة، القلب المنكسر المتواضع ايه، لا يمكن يترفض، ما يترفضش ابدا. اذا احنا شطارتنا في الصلاة نحاول نوصل لدي، مش مهم التعبير اللي تقوله بلسانك، ايه الجملة مش هي المهمة، ايه القلب ده المهم. القلب لما يكون مكسور انت خدت اللي انت عاوزه خلاص، انما تقول مهما تقول الكلام مش هو اللي يجيب المغفرة ومش هو اللي يجيب الفرح والتعزية، لا هو القلب اللي يجيبها دي. ارحمني يا رب لاني ضعيف، اشفيني يا رب فان عظامي قد اضطربت أو قد رجفت. رجفت دي يعني إيه أو اضطربت؟ عارفين لما الواحد يترعش من كتر الخوف، ودي ليها كذا معنى. إما أن واقف في حضرة ربنا مرعوب وخايف من خطيته، وده طبعا شعور جميل، احنا بنقول انا عديد اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعب، وتلاقي الناس بتتاوب وعماله تبص يمين وشماله. مرعوب ايه يا عم؟ لو مرعوب ما كانش يبقى منظرك كده. انما لو الواحد واقف فعلا زي اللي بيترعش من خوفا من الدينونه او من الحضور الالهي او من احساسه بالذنب، الخوف ده يعجب ربنا جدا. الخوف المقدس يفرح ربنا، واحنا ينقصنا الخوف. احنا محتاجين يقول بكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بايه؟ بمخافتك. فانا بسجد بخوف. الخوف ده يفرح، فيبان في كلمة عظامي قد اضطربت كأنه خايف. البعض كمان بيفهمها على انه عظامي اضطربت من كتر النسك او الصوم او السهر، فيبقى في نقح في العظم شوية، ومع كده مسابر على الصلاة. يبقى واضح انه مش بيدور ينام، مش بيقول كلمتين وبس، لا هو متضايق من نفسه وحاسس ربنا صعبان عليه، فمش هينام غير لما يصالحه ووجع في عظامه، انما برضه مكمل توبته. ارحمني يا رب لاني ضعيف، اشفيني يا رب لان عظامي قد رجفت. ونفسي قد انزعجت جدا او قد ارتاعت جدا. يبقى مش بس وجع في عظمه، يعني جسديا هو بيجاهد، يجوز من المطانيات، يجوز من السجود، يجوز من الصوم او السهر او النسك، لكن كمان نفسيته تعبانه، نفسه مخضوضه. انت رب هتسامحني؟ انت هتقبلني ولا انت هتبعد عني؟ هتعاقبني وتفضل تعاقبني قد ايه؟ يقولوا بعض الآباء أن القديسين دول كانوا يصرخوا في الصلاة لما يحسوا أن الخط مقطوع. يعني إيه؟ الآباء الروحيين متعودين على الصلاة، فأول ما يقول يا رب يحس بتعزيه زي الخط مفتوح. لما في مرة يجي يقول يا رب ولا يقف قدام المذبح ويحس أن الخط مقطوع، يبقى مش طايق نفسه، يخرب الدنيا، يعيط زي العيال، أنت رحت فين يا رب؟ انا مش طايلك ليه؟ انت زعلان ولا ايه؟ انت هتسيبني كده؟ مش حاسس بيك؟ فنفسي قد ارتعت. ساعات يكون الانزعاج النفسي لمجرد عدم التعزيه. يعني اللي واخد على الصلاه الحاره لما يجي يصلي مره بفتور يبقى مش طايق نفسه. احنا طبعا عشان مش واخدين على الصلاه الحاره، لو مره صلينا بحراره نبقى مش طايقين نفسنا. انما هو المفروض انك دايما بتصلي بحرارة، وفي المرة اللي تحس انه واقف زي التلج كده مش بتحس بحاجة تبقى متضايق وتقول له نفسي ارتعت، انت رحت فين؟ الدنيا ظلمت ليه؟ انا مش شايفك ليه؟ مش حاسك ليه؟ ايه اللي حصل؟ وساعتها ساعات تبقى فرصة لمراجعة النفس، انك لما تلاقي حالة الفتور دي تقعد تراجع نفسك. فاكرين الحكاية اللي حكيتها لكم مرة عن راهب بسيط؟ كان يعني نقي وجميل وكانت النعمة باينة على وشه، في نور كده في وشه، وكان ساكن مع راهب آخر في البرية. وبعدين رجع قليته، فأخوه بيقول له، أخوه في الروحيات يعني، يا ابونا إيه اللي جرى؟ مالك؟ قال له مالي، ما أنا كويس. قال له لا، وشك مطفي، وشك مطفي. فقال له مش عارف ليه، ما انا كويس زي ما خرجت من ورجعت، رحت الدير ورجعت. قال له لا لا، لازم في حاجه حصلت، انا عارفك، انت اخويا وانا عارفك، في حاجه. فقعد شويه كده يفكر، وبعدين اكتشف انه لما راح الدير كان يوم صيام، وبعدين معدي جنب قلايه لقى راهب كبير كده ايه بيشرب شاي في عز النهار، وما كانش انقطاعي. فقام كده ايه زي ما تقولوا بص له كده بصه فيها روح ادانه، وقال له ما معناه؟ يا ابونا ده النهارده صيام. ففارقته النعمه على طول لمجرد انه بس قال ايه عمل فيها يعني صوام ودان أخوه. فهو قاعد يراجع اكتشف العملة دي. قام جري بسرعة على الدير وعمل مطانية للراهب ده وقال له مش مهم الصيام خالص. أو يعني حاول يلطف معاه بأي طريقة عشان يعوض الغلطة دي. فلما تلاقي نفسك مرتاعة في هلع كده، أنا ليه مش حاسس بربنا؟ طب ما تدور، تكون ضايقت حد، تكون أدنت حد، تكون مخك راح وجاب حاجات وحشة، يكون إيه اللي خلاك كده؟ نفسي ارتعت جدا. وبعدين يقول له وأنت يا رب فحتى متى أو فإلى متى؟ إلى متى إيه بقى؟ إلى متى ممكن تبقى إلى متى لا تعزيني؟ ما تعزيني بقى يا رب، ما تريحني. أو إلى متى لا تغفر لي؟ أو إلى متى يرتفع عدوي علي زي ما هتيجي في حتة تاني؟ يعني هتفضل سيبهم يذلوني كده كل يوم الشيطان يلطشني كده؟ تعبير معلمنا بولس لما يقول ملاك الشيطان يلطمني. فإحساس وحش إن الواحد يحس إنه ملطشة للشياطين، كل يوم يوعد ربنا بحاجة وياخد له ألمين روحيين يعني وما يعملش اللي وعد بيه ربنا، فيبقى الواحد صعبان عليه نفسه. أنت هتفضل سايبني كده إلى متى؟ لغاية إمتى أتغلب من أي كلمة وأتغلب من أي فكرة؟ لغاية إمتى أوعد وأخلف؟ لغاية إمتى أصلي وأنا زي الحجر كده مش حاسس بالصلاة؟ لغاية إمتى يجي لي أفكار يأس وأفكار شك وأفكار شهوة وأفكار كبرياء؟ حتى متى؟ إذن التائب بيعترف بخطيته وضعفه، التائب بيقدم جسده ذبيحة بالنسك والزهد والتعب والسهر التائب خايف من الغضب الإلهي، التائب لا يعني لا يكتفي إلا بنقاوة القلب، يعني بيفرك لغاية ما يبقى نقي تماما. التائب الحقيقي ما يكفيهوش بطل خطية، لا ده عاوز بطل كل خطايا. فيبقى دايما من مجد إلى مجد، حتى متى لغاية إمتى تسيبني كده؟ عد يا رب، عد ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك أو خلصني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموت ذكرك وفي الهاوية في الجحيم من يعترف لك. عد يا رب نجي نفسي. عد يا رب دي يعني ايه؟ انا مجربك يا رب ارجع تاني. عد فيها تكرار، زي في ميخا 7 يقول يعود يرحمنا يدوس اسامة، يعود يعني مرة تاني. فكلمة عد معناها انت رحت فين، ارجع لي تاني، انا عارف انك طيب، دي مش اول مرة اغلط في حقك وتسامحني، طب عشان خاطر مرة كمان، يوم كمان، طب غلطة كمان. عد يا رب ونجي نفسي، أحييني من أجل رحمتك. التائب اللي خدع التوبة، اللي بيحب ربنا، يعتبر اللحظة اللي ما فيهاش تعزية كأنه ميت، فبيقول له أحييني من أجل رحمتك، يعني أنا ميت، ما تسيبنيش ميت كده. الإنسان في لحظات الغضب أو الكراهية أو الإدانة أو الشهوة هو زيه زي الميت، ما تفرقش. عشان كده يقول في يوحنا 5 تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. الأموات هنا الخطأ، لأنه بيقول وهي الآن، يعني وهو الآن، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. فيسمع الأموات صوت ابن الله، يعني الإنسان اللي ميت في خطيته لما يسمع صوت ربنا يقوم. فأحييني من أجل رحمتك، يعني يا رب ما تسيبنيش ميت. وعشان كده الآباء قالوا التوبة هي فعل قيامة من الأموات، يعني كنا خدنا قوة القيامة أول مرة في المعمودية، قوة القيامة اللي هي كل قوة الله تجاوزها، نقول كده، لأن دي أقوى حاجة الموت، فقوة القيامة حاجة تغلب الموت، دي خدناها في المعمودية. إنما تتسرق مننا بالخطيئة ونستردها بإيه؟ بالتوبة. تاني، قوة القيامة خدناها في المعمودية، الشيطان يضغط جدا لأن قوة القيامة دي تزله، لأنه هو بتاع شغلته الموت. فلما الواحد فينا يبقى فيه قوة القيامة يبص للشيطان كده يعني بمنتهى الاستهانة، فيبعت الخطية تسرق القوة، والواحد يسترد قوة القيامة بالتوبة. فكل مرة التوب بتستعيد قوة قيامته. عشان كده بولس الرسول اللي كان متعمد واللي قال ان احنا متنا وقمنا مع المسيح، قال لأعرفه وايه وقوة قيامته. وانت مش خدتها قبل كده دي؟ مش عرفتها؟ مش انت قلت متنا وقمنا قبل كده؟ قال لا معلش، ما احنا متنا وقمنا، بس ترجع الخطية تسحب القوة زي اللي بيشيل الفيشة كده، والتوبة ترجعها تاني، ترجع الكهرباء تاني. فأحييني من أجل رحمتك، يعني أنا مش طايق نفسي كده، أنا كده ميت كده، ريحتي وحشة زي القبر. فمن أجل رحمتك، أنا مش هقول لك لأني بوعدك، ومش هقول لك لأني كويس، ومش هقول لك افتكر لي يوم كويس، ولا أنا أصلي كاهن بتاعك ولا خادم عندك، لا لا لا، أنا بقول لك من أجل رحمتك. برضو المعنى ده مهم. ليه؟ مش حلو ان الواحد يقف قدام ربنا يعني يطلب شيء بدالة اخرى غير الرحمة او بدالة القديسين بعد كده، لكن يقول له من اجل اسمك، من اجل رحمتك، من اجل امانتك، من اجل طول بالك، من اجل انك انت ابويا، لكن مش من اجلي. وبعدين يجي بعد كده بعد ما يقول من اجل صفات الله نفسه، من اجله من العدل، من اجل موسى النبي، من اجل ماري جرجس، من اجل الغاليين دول. فأحيني من أجل رحمتك، يعني لأنك رحيم وتحب الرحمة. طب أحيني بقى لأني أنا بقيت زي الميت. لأنه ليس في الموت من يذكرك، ليس في الموت ذكرك، وفي الهاوية من يحمدك. ما أنا بقول لك هو معتبر نفسه في اللحظة دي إيه؟ ميت. فبيقول له أنا مش عارف أشكرك، أنا في اللحظة دي مش الكلام مش طالع من قلبي. ليس في حالة الموت من يذكر، وأنا بعيد عنك مش عارف أنادي عليك، مش عارف أتكلم معاك، لأن الموت غالبني، الخطية زلاني. وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم، أنا عايش زي الجحيم، من يشكر أو من يعترف لك. برضو ليها معنى تاني، هي معنى أنه خايف تكمل حياته كده ويموت على كده. فبيقول له انت هتسيبني لغاية ما موت والخط بيني وبينك مقطوع، واروح في عالم لا يذكروك ولا يشكروك، طب اعيش ازاي؟ ده انا حياتي ذكرك، ده انا حياتي شكرك، ده انا كل حياتي اسمك. هتوديني في عالم لا يعرفوا اسمك ولا بيشكروك؟ الحق انقذني من دلوقتي. دي الحتة اللي بنقولها في صلاة الموت في النوم، لما بنقول ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. يعني يبقى نبه نفسي، يا نفسي الحقي توبي قبل ما تدخلي القبر. لو دخلت القبر وانت في حالة عدم توبة، هتقعدي مع عالم لا بيشكره ولا بيذكره، وجحيم أبدي أو جهنم. إنما لو ذكرتي وشكرتي، يبقى أنت هتكملي مع عالم الذاكرين والشاكرين، عالم الأفراح. فهنا هو بيخوف نفسه، بيقول له الحقني وارحمني من دلوقتي قبل ما تيجي ساعتي. ليس في الموت ذكرك، وفي الهاوية من يحمدك. برضو ده مش معناه يا جماعة، عشان ما حدش يفهمه غلط، ان الموت نهاية للروح. لا، هو يقصد هنا موت الأشرار الشرير اللي ما تعودش يشكر ويذكر، مش هيعرف يعمل كده في الجحيم. لو ما تعلمناش صلاة يسوع النهاردة، هنمجد يسوع له المجد ازاي بعد كده؟ لو ما تعلمناش ننادي ربنا دلوقتي، تفتكروا هنناديه واحنا في الجحيم؟ مش هينفع. انما لما نتعود من النهاردة، يبقى طبيعي في السماء نكمل مع اللي بينادوا عليه. تعبت في تنهدي، برضو دي اي آية جميلة. ليه؟ ساعات يتهيأ لنا ان الابرار دول اول ما بيصلوا بيفرحوا ويتعزوا. لا، مين قال كده؟ دول كان بيجي لهم وقت يتنهدوا بالعزاء، يعني الموضوع ما كانش بياخد دقايق كده كروتة، لا ده ممكن تاخد ساعات او ايام. فالتنهد، الوجع القلب ده جزء من رحلة تطهير القلب. التنهد جزء من خطة الله لتطهير القلب. لازم الواحد يتنهد شوية ويتوجع شوية ويئن في قلبه يعني، ويبقى من جواه تعبان، تعبت في تنهدي. وبعدين يقول أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراش. طبعا معروف أن داود كانت دموعه سهلة وكتيرة، لأنه كتير مذكر الدموع، والدموع يسميها واحد من القديسين المطر، المطر. ودايما بدل قلت مطر يبقى فيه خير، مطر يبقى زرع، يبقى خير، يبقى خضرة. فبدل المطر أو الدموع معناها أن في حركة داخلية في القلب حلوة، دموع توبة، دموع فرح، دموع شكر، دموع صراخ من أجل تغيير أو من أجل شخص، كلها حاجات حلوة. فهنا بيقول له تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري. تصوروا واحد من كتر إحساسه بالذنب كل ليلة يجي عمال يبكي على اللي حصل. طبعا دي توبة نادرا ما حصلت في التاريخ بالمنظر ده، يفضل ليالي طويلة يبكي اللي عمله. وطبعا حتى لو خطية بس شبع اللي أصعب خطية في حياته، والنبي قال له، ناثان النبي قال له نقلت عنك، ومع كده لأنه بيحب ربنا إزاي وإزاي يعمل كده. طب يا حبيبي خلاص مسامحك، هو مسامحك خلاص؟ أبدا. أنا إزاي أعمل كده؟ الموضوع مش مجرد يسامحني ولا ما يسامحنيش، أنا إزاي عملت فيه كده؟ فهنا الحب هو اللي مخلي الدموع مستمرة، مش مجرد خدت غفران ولا ما خدتش، لا، هو واخد الغفران، لكن الدموع هنا تعبير حب وتعبير انسحاق. أعوم كل ليلة سريري بدموعي أبل فراش. طبعا فرق كبير قوي بين واحد بيبكي على فراش، يعني هو داخل ينام مش مريح جسده واخدها دموع بينعس في دموعه، وبين واحد يعني مرفه ومريح نفسه زيادة، فرق كبير بين واحد واحد. تعكرت من الغضب عيناي أو ساخت من الغم عيناي. إيه بقى الغضب؟ أنت لسه بتغلط ولا إيه؟ لا، هنا الغضب على النفس، هنا الغضب ده فضيلة، أو الغم هنا في العبري ده الواحد متغاظ من نفسه، وده حتى معاني الآلة أغسطينوس لكلمة اغضبوا ولا تخطئوا. يبقى الواحد متغاظ من أنا إزاي أعمل كده، فأنا متغاظ بس مش من حد، أنا متغاظ من نفسي. ويبقى عكر كده، تعكرت من الغضب عيناي، يعني بس لو يلايموني على الشيطان ده أنا كنت أعمل فيه ولا أسوي. متغاظ من الشر مش متغاظ من شخص، لأن متغاظ من شخص يبقى هنا خطية، إنما هو متغاظ من الشيطان أو متغاظ من نفسه. شاخت من كل مضايقية، يعني عيناي عجزت ودبلت من كتر الهم والدموع ومن كتر الحرب الروحية، يعني من سائر أعدائي، يعني هم عمالين يغلبوني ويزلوني وأنا عيناي دبلت من كتر الدموع. طبعا الكلام ده الواحد يخجل إنه يقوله، لأن احنا ما عندناش الحرارة الروحية دي، احنا محتاجين إن نبقى سخنين كده. برضو فكرة ربط التوبة دايما بالحرب الروحية أو بالجهاد، يعني إيه؟ يعني إحنا في معركة مع الشر، الشياطين بيحاولوا يوقعونا في غلط، وبعدين الواحد يقول له رب أنا ضعيف قدامهم، أنا مش قد الشيطان، أنا كل يوم شيطان الغضب يذلني ويغضبني، كل يوم شيطان الإدانة يذلني ويخليني أقع في إدانه، كل يوم شيطان الكسل يطلع لي لسانه كده ويقول لي برضو خليتك تكسل. طب وبعدين أنا تعبت من سائر أعدائي، أنا مهزوم مهزوم مهزوم، هيتفضل كده سايبني مهزوم على طول؟ ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم. هنا فاعل الإثم يا جماعة مش بشر، الشياطين أو الأفكار. وده مبدأ روحي مهم، أن حربنا ليست مع لحم ودم، بل مع مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع ظلمة هذا العالم وأرواح الشر. فإحنا دايما معركتنا مع الفكر، مع الشهوة، مع تحديات الإغراءات اللي بره. فأنت بتقول له رب ابعدهم عني، ابعدوا عني يا جميع فاعل الاسم، لأن الرب سمع صوت بكائي. ربنا يستجيب للبكاء جدا، من أكتر الحاجات اللي تحنن قلب ربنا فيسرع بالاستجابة لما يلاقي دموع قلب، مش لازم دموعين، على الأقل قلب منكسر. الرب سمع صوت بكائي، لأن البكاء دايما علامة ضعف الإنسان وعلامة أنه بقى طفل. الطفل يعيط كثير، دينا سمعين زن، فالمسيح قال ارجعوا خليكم زي العيال. فأحد فضائل الأطفال أنهم كثيروا البكاء، يعيط بسرعة ويتصالح بسرعة، وعياطه ده دليل عجزه. فالإنسان لما يبكي قدام ربنا معناه أنا رب عاجز، أنا مش عارف أصلح نفسي، مش عارف. فالعجز ده لوحده عند ربنا حلو، يتدخل بقى. الرب سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي. تلاحظوا ان في نفس المزمور اللي بدأ لا تؤدبني بسخطك ارحمني يا رب، انتهى الرب سمع، يبقى ما قلبناش للمزمور ده. في نفس المزمور تلاحظوا الاستجابة وصلت، او الرجاء رجع. يعني ايه؟ قد يدخل الانسان الصلاة وهو فقد الرجاء، لكن جوه الصلاة يجيله الرجاء. عشان كده ساعات اظن القديس يوحنا الدرجي قال الصلاة تولد الرجاء. يعني اليائس لو صلى يجيله رجاء. مصيبة يهوذا انه ما صلاش، يا ريته كان صلى، ده لو صلى كان الرجاء اتسرب لقلبه ورجع اعتذر للمسيح ويمكن كان لم يهلك. فأوحش حاجة انه الواحد في يأسه لا يصلي. صلي يقول اي حاجة هتلاقي من جو الصلاة يدخل الرجاء قلبك. فهنا الرجاء يبان بقى. الرب سمع، ابتدى كلمة سمع تتكرر، سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. يقبل صلاتي، يبقى كل اللي فات هيتحقق. يبقى لن يبكتني بغضبه، وانه هيبعد عني فاعل الاسم، وانه هيرحمني، وانه خلاص الرب سمع، الرب يقبل صلاتي. فليغزى وليضطرب جدا جميع اعدائي. يعني ايه؟ انتوا عارفين الابرار بيبقوا زي اللي شايفين الشياطين، او فكره ان في حد بيحاربهم شغلهم طول الوقت. ما تقروا حياه الانبا انطونيوس مثلا، تلاحظوا انه كان الشياطين ساعات يظهروا له وهم بيحاربوه، وكان دايما يغلبهم بالتواضع وباسم ربنا يسوع. كان ده منهج الانبا انطونيوس اللي علمه لاولاده، اكتر حاجه تغلب التواضع وذكر اسم ربنا يسوع. فهنا بيقول بقى امشوا بقى، امشوا امشوا يا شياطين، امشوا يا افكار. يبقى في الصلاة تقدر تغلب دماغك، حاجة اسمها جهاد الفكر في الصلاة. جوه الصلاة بتتحارب بيأس، تطرده جوه الصلاة. جوه الصلاة تتحارب بخوف، تطرده جوه الصلاة. جوه الصلاة تتحارب بيأس، تطرده. فتقول ايه؟ يغزو. يغزو يعني يمشوا بعيد، ويضطرب جدا جميع أعدائي. برضو القديس يوحنا الدرجي له تأمل جميل، قال المصلي الإنسان اللي بيصلي كتير يصل إلى ما قاله قائد المئة، أنا إنسان تحت سلطان، أقول لهذا اذهب فيذهب، وأقول لهذا تعالى فيأتي. قالوا له يعني إيه؟ فقال لهم يعني قول للفكرة دي امشي تمشي، أقول للفكرة دي تعالي تيجي. يا سلام، ثم الواحد يتمنى يوصل لدي. قال ما دي تيجي بالصلاة. لما الواحد يصلي كتير يبقى تحت سلطان، تحت سلطان يعني له سلطان على أفكار زي القائد كده، وبالتالي عنده إيمان قوي، فيقدر أول ما يلاقي فكرة وحشة يقول لا امشي تمشي، وأول ما يلاقي فكرة عجباه كده حلوة تعالي الفكرة دي كويسة. فكرة بقى اتضاع، فكرة حب السماء، فكرة اشتياق للخدمة، أي فكرة حلوة. جميع أعدائي يغزون ويرتعون جدا، يعودون ويغزون بغتة، أو يرتدوا للوراء بالخزي سريعا جدا. السرعة جت منين؟ من البكاء والتنهد والتضرع والصلاة والانسحاق. ربنا يستجيب بسرعة للمنسحق القلب. عشان كده احنا لو وصلنا إلى الانسحاق دي أحلى حاجة في الصلاة. أشبهها لكم تشبيه، لما تيجوا تعملوا الشاي افتكروه، الشاي ما يبقاش شاي لو حطيت مية دافية، ما كانتش مية تغلي يبقى ملوش طعم، مش كده؟ هو بالضبط كده، الصلاة تفضل تسخن تسخن تسخن، إنما لا تستجاب والنعمة تدخل بقى ويبقى الحكاية لها طعم إلا لما توصل لدرجة الغليان. الغليان عندنا هو الانسحاق، هو الانكسار، هو المسكنة بالروح. بعد كده تقول إيه؟ مش مهم، تقول ما تقولش، تقعد ساكت، كله كويس. المرأة الخاطية بقت بتبكي من غير كلام، حلو. زكا قال مش عارف إيه، حلو. أي حال العشار قال جملة جميلة، بارتيماوس قال جملة تاني جميلة، اللص اليمين قال جملة تالتة حلوة، كله حلو. المهم يكون القلب إيه؟ وصل لمرحلة الغليان كده، خلاص النعمة تدخل وتحل الإشكال.